الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في معراج دلائل العظمة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بادئ ذي بدء أيها الإخوة والأخوات، أريد أن ننصت جميعا وأن نتأمل لهذه الكلمة من ابن القيم رحمه الله، يقول: أطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤية الله ومشاهدته، فمحبة الله ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا، وإن مثقال الذرة من لذة معرفة الله ومحبته لا يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا. لا إله إلا الله. تأملوا هذا أيها الإخوة والأخوات، وإن مثقال الذرة من لذة معرفة الله ومحبته لا يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا، بل إن نسبة جميع لذات الدنيا الفانية إلى لذة معرفة الله ومحبته كقطرة في بحر. لماذا كل هذا؟ لأن الروح والقلب والبدن إنما خلقت لمعرفة الله ومحبته، وكل لذة تقطع عن لذة معرفة الله ومحبته تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. لا إله إلا الله. إذن أيها الإخوة والأخوات، أعظم لذات الآخرة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، أسأل الله جل وعلا أن يقسم لي ولكم منها بأوفر الحظ والنصيب. وأعظم لذات الدنيا على الإطلاق معرفة الله ومحبته، وأعظم ما يوصل إلى أعظم اللذات في الآخرة هو أن يسلك العبد طريق أعظم اللذات في الدنيا، وأن يشتغل بمعرفة الله والعلم بالله ومحبة الله جل وعلا والتعلق بالله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال المهم: كيف نصل إلى معرفة الله وإلى محبته سبحانه وتعالى وإلى الإقبال عليه جل في علاه؟ أوسع الأبواب أيها الإخوة والأخوات وأقصر الطرق للعلم بالله ومحبته عبادة التفكر. التفكر هكذا قال العلماء هو الطريق إلى أعظم المطالب في الدنيا والآخرة. التفكر في آيات الله المسطورة في كتابه، والتفكر في آيات الله جل وعلا المنظورة في هذا الكون العجيب. ولو تأملنا أيها الإخوة والأخوات في كتاب الله، سنجد أن العلماء ذكروا أن هناك ما يقارب 500 آية في الأحكام الفقهية ما بين أوامر ونواهي. مقتضى أوامر الله أن نمتثلها، ومقتضى النهي من الله أن نجتنبه. لكن السؤال المهم: هناك أكثر من 1300 آية في القرآن يحدثنا الله جل وعلا فيها عن عجيب صنعه في السماوات والأرض والجبال والبحار والنباتات والحيوانات والحشرات حتى الأجنة. السؤال: ما هو مقتضى هذه الآيات؟ إذا كان مقتضى الأمر الامتثال ومقتضى النهي الاجتناب، طيب ما هو مقتضى هذه الآيات العظيمة التي يخبرنا الله فيها عن آياته ومخلوقاته؟ مقتضاها أن نتفكر فيها، أن نتأمل فيها، أن نتبصر، لنصل إلى التذكر والانتفاع والاتعاظ. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، جاء في أكثر من 600 آية في القرآن: أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ فسيروا في الأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، حتى لا تكاد تخلو منها صفحة من القرآن. كل هذا لإثارة القلوب الباردة والوجدان الكليل، بل إن الله سبحانه وتعالى وبخ ونبهنا سبحانه وتعالى ونهانا أن نكون كحال أولئك الذين يمرون على, 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 على آيات الله جل وعلا وهم عنها غافلون. لأن الغفلة من آيات الغفلة عن آيات الله جل وعلا من صفة المعرضين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بل الله جل وعلا وبخ في سورة الحج: أعاذنا الله وإياكم من حال هؤلاء الذين لا يعملون عقولهم ولا يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهي حقيقة عقوبة من الله سبحانه وتعالى للمتكبرين في الأرض بغير الحق. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال الحسن البصري: أي أمنعهم من التفكر في آيات الله. واسمعوا معي أيها الأكارم لهذا الحديث العجيب الذي رواه ابن حبان في صحيحه: لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت بقولها أنه قال لها في ليلة من الليالي: ذريني أتعبد الليلة لربي. فقام صلى الله عليه وسلم وتطهر وقام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فهذا وعيد من الله جل وعلا بالويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. ولما سئل الأوزاعي رحمه الله عن أدنى ما يكون به النجاة من هذا الويل والنجاة من هذا الوعيد، قال: يقرأهن وهو يعقلهن، يعني يقرأ هذه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران وهو يعلم معناها. فالعناية بتفسيرها وفهمها مهم لمن أراد النجاة من الويل والوعيد، أعاذنا الله وإياكم من سخط الله. أيها الإخوة والأخوات، من أراد الظفر بهذه العبادة القلبية العظيمة الجليلة الكبيرة الكريمة فلينظر أولا إلى معناها. التفكر في معناها اللغوي هو التردد القلب في الشيء معتبرا، أن يكرر النظر وأن يكرر التأمل والتفكر طالبا الاعتبار طالبا التذكر. فنعيم التفكر أيها الإخوة والأخوات لا يدركه إلا من استيقظ من استيلاء الغفلة عليه ونفض عن عينه وقلبه غبار العادة. فكل ما حولنا ولله الحمد، كل ما حولنا يدلنا على الله جل وعلا، من الذرة إلى المجرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. حتى هذه المناظر المكرورة على العين والله إنها مليئة بما يحيي القلوب، إن نظرنا إليها بالنظرة الفاحصة المتأملة نرجع البصر مرة بعد أخرى حتى نرى فيها العظمة والإتقان من الله سبحانه وتعالى. فالنظرة المتدبرة الطويلة إلى مطالع الجمال في صنع الله جل وعلا تغمر النفوس بالسعادة حتى تفيض وتتوارى عنها أشواك الحياة. وتأملوا معي أيها الإخوة والأخوات في هذه الكلمة العظيمة للحسن البصري رحمه الله، وهي تعتبر منهج عملي لمن أراد أن يحيي قلبه حتى يكون لقلبه سمعا وبصرا. قال رحمه الله: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر. الله أكبر. عاملنا القلوب بالتفكر، أي في إصلاح هذه القلوب وفي إحيائها كنا نعامل هذه القلوب بالتفكر ونحييها بالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت قلوبا متذكرة ذات خشية واتعاظ من الله جل وعلا. قال: فرجعنا بالتذكر على التفكر. بعد أن تذكرت هذه القلوب رجعنا نتفكر مرة أخرى، وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أيها الإخوة والأخوات، هنيئا لمن ظفر بهذه العبادة القلبية التي هي نور الإيمان وضياء الإيمان. بل صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. انظر لفقه الصحابة رضوان الله عليهم، أن يتأمل العبد وأن يتفكر بما يحيي قلبه من هذه الآيات، وما لو نظر في نفسه، لأن من عرف نفسه عرف ربه، لو نظر في كل شيء حوله لم تلأ قلبه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن القلب هو الأصل والعمل إنما هو فرع عنه، وأعمال القلوب أشرف وأجل من أعمال الجوارح. ولذا قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال ابن عباس: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. وإذا قال بشر الحافي: لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه، لو عرفوا الناس الله بل حبوه سبحانه وتعالى واجتنبوا معصيته غاية الاجتناب. حتى قال الحسن رحمه الله: طول الفكرة دليل على طريق الجنة، طول الفكرة دليل على طريق الجنة. فأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يرزقني وإياكم هذه العبادة العظيمة، وأن يجعلني وإياكم من المتفكرين، وأن يعيدني وإياكم من صفة الغافلين المعرضين. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.